أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
إذا ما زال الحديث في أول المعارف وهو الضمير، والمصنف لا زال يتحدث عن أحكام وانقسامات هذا المعرفة أو هذا الاسم المعرفة. وصلنا إلى قول المصنف: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. عليكم السلام ورحمة الله. فهنا المصنف يشير إلى قاعدة، نحن سابقا قسمنا الضمير إلى قسمين: ضمير متصل وضمير منفصل، وبينا الفارق بينهما. قلنا الضمير المتصل لا يأتي في أول الكلام ولا يأتي بعد إلا اختيارا أبدا. هنا يقول: إذا أمكن وتأتى أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا، فيعطي هذه القاعدة. أما إذا لم يتأتى إتيان الضمير متصلا حتى وبلحاظ، حتى لو كان ذلك بلحاظ الغرض، مثل ما أخذنا في بعض التطبيقات: إياك نعبد، ربما تقول نعبدك، يؤتى به ماذا؟ متصلا. نقول لا، في نعبدك الغرض فات، نحن كنا في التقديم نروم غرضا ما، لا يمكن تحصيل هذا الغرض مع التأخر، فهذا من فرض ما يتأتى ومن فرض ما لا يتأتى، من فرض ما لا يتأتى. فيشير إلى هذه القاعدة المصنف، ولذلك يعطيها على شكل موجبة كلية مسورة: كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. راح يذكر لنا استثناءات ووارد، مثل ما راح تلاحظون في البيت أو البيتين اللاحقين، إلا فيما سيذكره المصنف: فلا تقول في أكرمت إياك. ما دمنا نستطيع ونتمكن من الإتيان بالضمير متصلا وعدم وجود غرض ما، إذن الإتيان به منفصلا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك، ما ممكن تقول أكرمت إياك، هذا لا يصح لا يجوز، لأنه يمكنك الإتيان به متصلا فتقول أكرمتك مع الغرض نفس الغرض. في هذا المثال ليس من المستثنيات كما سيأتي. زين، فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل، نحو إياك أكرمت، من باب سبق اللسان، ربما التعود هي مو نحو، عرفنا تلفظها بشكل مستمر، هي نحو مثله، يعني تصير مبتدأ واللي بعدها يكون خبر، بس ما أدري هسه هو التعود هذا في اللسان، دائما نقول نحو ظاهر بسبب الخفة في اللسان، لما نقول نحو شوي بها صعوبة، لكن نحو خطأ الجملة، لأن أنت راح تقول نحو خلينا نقطتين كأنما تفسير أو ما شابه. إياك أكرمت، وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا، كقوله: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض. ضمنتهم الأرض، لكنه هنا لأنه في الشعر لم يتمكن من الإتيان به متصلا بسبب الضرورة، جاز أن يأتي بهذا الضمير منفصلا، فقال: قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. فمحل الشاهد وين مشايخنا؟ ها، ضمنت إياهم. القاعدة تقتضي في مثل هكذا مورد الاتصال أم الانفصال؟ الاتصال. جوازا أم وجوبا؟ وجوبا، الاتصال وجوبا، لكنه لأنه ورد في الشعر من باب الضرورة أو ما شابه ورد على نحو الانفصال وليس الاتصال. هذا مثال وشاهد. نعم. لا يعني احنا نلاحظ دليل السماء في ذلك سيدي، نلاحظ دليل السماء، نقول لما استجمعنا اللغة التي صدرت من العرب من نثرهم وشعرهم، لاحظناهم في أغلب الموارد ماذا يصنعون؟ يأتون بالضمير متصلة، إلا إذا كان المتعين هو المنفصل فيؤتى به ومع عدم التمكن. طبعا عندنا استثناءات راح يشير لها المصنف في هذين البيتين، ايضا هذا راجع لدليل السماء، لانهم عندما جمعوا اللغه وجدوا، خلينا نفترض هكذا، 90% الضمير ياتي متصلا، لكن مع بعض الافعال المعينه، باب اعطى او خاله اللي اصلها مبتدا وخبر، ليس اصلها مبتدا وخبر او اصلها مبتدا وخبر، مع توفر بعض الشروط الاخرى، جاءت ماذا؟ جاءت في صورة الاتصال والانفصال جميعا. فراح يصير كل من هذين البيتين الذي سيتعرض لهما المصنف بمثابة الاستثناء للقاعدة. قبل قليل انطانا موجبة كلية، شنو قال؟ كل موضع يمكن أن يؤتى به متصلا هذا الضمير لا يجوز الاتيان به منفصلا، راح يقول إلا أولا وثانيا. فراح يصير مجموع الأبيات الثلاثة، البيت اللي قرأناه في البداية وكل من هذين البيتين، القاعدة واستثناء القاعدة، واضح إن شاء الله؟ جيد. ولذلك هنا شو يقول؟ يستعمل أو، وصل أو افصل. أو يعني شنو؟ أي هاي شو تفيد؟ أو التخيير، يعني أو تعلمون ودرستموها سابقا لها معاني عديدة، تخيير، إباحة، غير ذلك، مشاركة، هنا التخيير في هذه الموارد. وصل أو افصل، هاء سلميه، ايش تقصد بهاء سلميه؟ هذا سلميه شنو؟ وين نخليه؟ في أي دائرة؟ إلا هو هذا الفعل بعد، صحيح، مما يتعدى إلى مفعولين، صحيح، بعد قيد إلى خصوصية ثاني، هذا الفعل سلمي، أصلهما ليس المبتدأ والخبر، باب سأل وأعطى، مما يأخذ مفعولين لكن أصلهما ليس المبتدأ والخبر. فإذا كان بهذه الخصيصة، لاحظوا شنو الضمير إجا متصل، يعني خذ مفعولا الأول ومفعول الثاني، جاز لك أن تقول سلنيه وسلني إياه. فهذا الفعل الذي يأخذ كم مفعول؟ قلنا اثنين، وأصلهما ليس المبتدأ والخبر والضمير بهذه الصورة. وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه، مو فقط أريد هذا الفعل، أعطى يشابه سأل في نفس الخصوصية، مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. وفي كنته الخلف انتمى، كنته كانوا أخواته، فأيضا إلها خصوصية. كذاك خلتني، فهذا كم فعل هذا مشايخنا؟ ثلاثة. الفعل الأول مما يأخذ كم مفعول؟ وأصلهما ليس، الثاني كانوا أخواتا، ما تأخذ مفعولين، تأخذ اسم وتأخذ خبر، الثالث خالة، تأخذ مفعولين لكن أصلهم مبتدأ أو خبر، مع ملاحظة الشروط اللي ملاحظها طبعا من خلال المثال سلميه وخلتنيه ضمائر، واضح لو لا؟ وراح يشير لها الشارح كذلك. واتصالا أختاروا، أنا المصنف أختار ماذا؟ الاتصال. غيري اختار الانفصال، قسمت البيت لكن راح أقرأ بطريقة البيت يعني، لكن قسمت حتى شنو يتبين عندي. وصل أو افصل هاء سلميه وما أشبهه في كنته الخلف كما كذاك في التنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. واضح مشايخ؟ جيد. أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز يعني المستثنيات من القاعدة التي أنشأها في البيت السابق التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا، فأشار بقوله سلميه. مشايخنا من باب الفائدة، من باب الفائدة سدع عندي دفتر ملاحظات أكتب الملاحظة بهذه الصورة. إذا أنا معتمد طريقة التهميش على الكتاب ففي أعلى الصفحة سواء هنا أو في البيت الأول اللي أشار علما إلى القاعدة، هناك تذكر القاعدة كل موضع كذا وكذا إلا واحد اثنين ثلاثة، فحتى يكون عندك ملخص للمطلب بشكل كامل. طبعا هي هاي فائدة في الشعر التعليمي، في بيتين عفوا في ثلاثة، في ثلاثة أبرزنا قاعدة ومستثنيات القاعدة وشرحها مثل ما تلاحظون. الشارح تقريبا استغرقت ربما خمس صفحات، هي ما كلفت ثلاثة أسطر، كلفت ثلاثة أسطر عند المصنف ليس إلا، حفظهن بسيط مو صعبات. والمطلب اللي ضمن المصنف لهذه الأبيات الثلاثة أعتقد المطلب واضح، واضح، بس أنت دائما اعتمد تفكيك البيت. وعادة هاي مسألة مهمة أيضا، عادة ما يبين القيد أثناء الكلام، لا يبين القيد بالمثال، يعني بتعبيرنا يضرب عصفورين بحجر واحد، يمثل ويقيد في كلمة واحدة. يعني العبرة في هذا السبك جدا ملاحظتها مهمة، أنه في كلمة واحدة يمثل على ما يريد من المورد ويقيد في نفس الأمر. قال فأشار بقوله سلميه إلى ما يتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران. هذا قال المصنف، لو ما قال بالمثال، قال المصنف بالمثال. فطبعا هذه الدقة والحرفية في ملاحظة التمثيل والتقييد جدا مهمة. طبعا وبنفس الوقت مشايخنا تربينا لما يأتي، ربما أشير أنا إلى هذه النقطة لأنها مهمة، تعلمنا شلون نلاحظ العبارة، سبك العبارة وملاحظة الدليل. واضح هذا؟ وهما ضميران. فأنت في الأبيات براحتكم شيخ، بالأبيات إذا المسألة من هذا القبيل أفضل أنه أنت شنو مشايخ تشير في نفس الأبيات. يعني سلميه تكتب الياء ضمير والهاء ضمير حتى أنت تخلي في بالك مرة ثانية لما تجي تراجع أنه ذكر التقييد وين في نفس المثال. يلا هسه خلينا نقول نحو مو نحو. الدرهم سلميه، الدرهم وش نعرفها؟ مبتدا مرفوع بالضمه. سلميه هذا فعل، ايه هذا فعل شنو؟ احسن، هذا فعل امر، فعل امر ياخذ كم مفعول؟ زين فاعل وين؟ أنت مستتر وجوبا، وليا ضمير متصل مبني في محل رفع نصب مفعول به أول، والهاء نفس الإعراب مفعول به ثاني، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعولين في محل رفع. هذا نفس المبتدأ في المعنى لو يختلف. خلي شوية نستذكر مشايخ، وراح يجينا المطلب إن شاء الله قريبا، بس إحنا ما أخذيه. يعني هنا الخبر ليس نفس المبتدأ في المعنى. فشلون صارت الجملة خبر للمبتدأ؟ لوجود رابط. ها ضمير جنة. ممكن أن تكون الجملة خبر، وإذا كانت ليست نفس المبتدأ في المعنى فنحتاج إلى رابط من أربعة روابط أغلبها في الاستعمال الضمير. فيجوز لك، احنا مو هذا كلامنا، كلامنا الدرهم سلنيه والدرهم سلني إياه، هذا الشاهد. فيجوز لك في الهاء، في هاء سلنيه، الاتصال نحو سلنيه، والانفصال نحو سلني إياه. وكذلك مقال المصنف وما أشبهه، وكذلك كل فعل أشبهه نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك أيضا. يجوز لك الاتصال والانفصال. لماذا؟ إذا أسأل عن نحو التعليل، لأن هذا الفعل الذي اتصل به الضمير من الأفعال التي تأخذ كم مفعول، ليس أصلهما المبتدأ والخبر بعد، هذا كله قيد واحد، أو خلي قيدين ماكو مشكلة حتى تفرز عن خاله، وهما ضميرا. واضح؟ جيد. أي نعم؟ كل فعل يأخذ مفعوله ليس أصلهما المبتدأ والخبر وهما ضميرا، كل من المفعولين، هنا تأتي هذه المسألة وهي الجواز، أنت بالخيار في الاتصال أو الانفصال لهذا الضمير. وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال. طبعا عادة الشارح بداية هو أمين في هذه النقطة جدا، يبين المطلب بحسب ما موجود في الأبيات، ثم يعقب على نحو الانتقاد في بعض الأحيان أو القبول أو ما شابه ذلك. مرات إذا عبارة المصنف مطلقة يشرح العبارة أولا ثم بعد ذلك بعد الشرح يعقب، إذا كانت تحتاج إلى أن الإطلاق ليس في محله وإنما المسألة فيها تفصيل عند فلان أو فلان أو ما شابه ذلك. وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال. يا مسألة مشايخنا سلميه بكل شروطها زين على السواء، وهو ظاهر كلام أكثر النحويين وظاهر كلام سيبوي. يقول له يا مصنفنا أنت عبارتك موافقة، صحيح موافقة لظاهر كلام أكثر النحويين، بس القضية صعبة أنه تترك رأي سيبوي، لأن لسيبوي رأي آخر بالمسألة، عند وجوب في بعض الوجوه مو جواز على نحو الاختيار اتصالا أو انفصالا. واضح مشايخنا؟ وظاهر كلام سيبوي، وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب، بمعنى أنت ترجم ليها بعد، يعني ليس مستثنى من المستثنيات، هذا داخل ضمن القاعدة. عند من؟ عند سيبويه، عند ظاهر أو كلام أكثر النقاط لا هذا مستثنى من المستثنيات. فإذا يقول عبارتك كانت قاصرة، كان من المفترض أن تكون عبارتك شاملة لما ذهب إليه أكثر النحات وما ذهب إليه من سيبويه، وأن الانفصال مخصوص بالشعر ليس إلا. يعني شو اللي يقول سيبويه؟ هسا أنت أريدك أنت تجاوب لمشاعر. ها يقول هذا مو استثناء، هذا فقط في الضرورة، ولذلك إذا أراد سيبويه يحتاج على الشعر، عفوا يحتاج على المصنف مثلا أو على الشارح، يقول لهم هل بإمكانكم أن تأتوا لي بمثال صحيح وفصيح من كلام العرب، مو أمثلتنا هذه التقليدية غير الشعر من النثر، أمكنكم ذلك ولا؟ يعني بعبارة أخرى الدرس الفني يقتضي أنه ما يجيب لي مثال على نحو الشاهد الشعري، لأن هذا بعد خصوصية، هذا متفقين عليه جميعا سيبوي وأكثر النحات، لكن هما سيبوي وأكثر النحات اختلفوا في شيء، أنه صورة الانفصال تأتي في النثر أو لا تأتي في باب سلنيه. سيبوي يقول لا، يجب الاتصال، بينما أكثر النحاة يقولون جائز. هذا نجد في هذا السجال اللي عند المصنف مع الأسف غير موجود. فإذا أريد نسأل سؤال آخر، نقول أن الشواهد أو الأدلة تقتضي رأي أكثر النحاة لو رأي سيبوي بحسب ما درسنا الآن رأي سيبوي. لا لا مو الأصل، لأن ما أجانا شاهد نثري، أجانا شاهد شعري، بالتالي هذا لا يصلح استثناء ما دام شنو ما عندنا شاهد على نثره. نعم في صورة الشعر سيبوي معترف بذلك. قال وإن وأن الانفصال مخصوص بالشعر وأشار. هذا انتهينا من المصداق الأول من المستثنيات. المصداق الثاني وأشار بقوله في كنهه القلف كما إلى أنه إذا كان خبر كان وأخوات ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله. هناك اشترطنا في باب سلميه المفعولين ضمائر، هنا فقط الخبر اشترط ماذا؟ أن يكون ضميرا. إذا كان كذلك جاز لك الاتصال والانفصال، فإنه يجوز اتصاله وانفصاله واختلف في المختار منهما. صار خلاف لما جينا للمسألة، وجدنا النحاة الذين ينقلون الخلاف يختلفون في أن مختار المصنف ما هو، مختار سيبويه ما هو، مختار باقي النحاة كذلك. فاختار المصنف الاتصال نحو كنته، يصير عند المصنف كنت إياه يجوز. من يقول اختار يعني جاز الوجهين، أي طبعا يعني إذا نسأل الشاعر المصنف عفوا قل له أيهما أفضل أن أتي بالجملة كنته لو كنت إياه، قال لا كنته، لكن يجوز الانفصال. هذا قول من؟ المصنف. واختار سيبويه الانفصال عكس تمام، يعني أيضا جائزة الاتصال والانفصال. هاي وين؟ في باب كنته. يعني صار عندك اختلاف هنا في رأي سيبويه حتى شنو؟ هناك واجب أحسنت، هنا جواز لكنه اختار ماذا؟ الانفصال. المصنف عند الجواز بالوجهين لكن هنا نختار الاتصال، واضح؟ طبعا هذه الطريقة تسجيلكم بها أسهل وأوضح. واختار سيبويه الانفصال وكنت إياه، تقول الصديق كنته وكنت إياه. وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في خلتني، انتقل إلى المصداق الثالث اللي هو أحسنت، وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران. يعني ها يعني بين المصداق الأول والثالث عموم خصوص من وجه، كلاهما نشترط فيهما هذا واحد، وكلاهما ينصبان مفعولين، هذا اشتراك لولا في باب سأل وفي باب قال أصلهما كذلك، فبيناتهم عموم وخصوص من وجه وهما ضميران. ومذهب سيبوي أن المختار في هذا أيضا الانفصال، أيضا اختيار جواز الوجهين عنده لكن الاختيار هو الانفصال نحو خلتني إياه. ومذهب سيبويه أرجح، هذا قد يكون باب خاله ظاهر اللي هو يعني الكلام في باب خاله، لأن الأمثلة اللي راح ينطيها ربما بهذا الصدد وربما الكلام لا شامل، يعني يريد يقول الشارح ترى حالة الجواز واختيار أحدهما دون الآخر رأي سيبويه هو الصحيح. ليش؟ لأنه شافها العرب، لأنه شافها العرب وأنزله منزلة حذامي، تلك المرأة التي قيل فيها إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي فالقول ما قال سيبويه. طبعا جعل خصوصية لأن ماكو قياس، ماكو قياس زمني مشايخنا بين سيبويه وابن مالك. ابن مالك ربما بالقرن السادس الهجري، بينما سيبويه بالقرن الثاني الهجري، وفاته تقريبا 175 أو 180 حسب الخلاف، بعضهم يقولون 75 بعضهم يقولون 180، وابن مالك تقريبا بالقرن السادس أو السابع الهجري، فالفارق شاسع وكبير. لذلك يميل الشارح هنا إلى الأخذ برأي سيبويه لأنه مشافه للعرب. واضح؟ جيد. وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو قلتني، وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران. ومذهب سيبويه أن المختار في هذا في خلتني أيضا الانفصال نحو خلتني إياه، ومذهب سيبويه أرجح من مذهب من؟ من مذهب المصنف، لأنه أولا هو الكثير في لسان العرب، فهذا هو الدليل الأول الذي يجعل قول سيبويه هو الأرجح على ما حكاه سيبويه عنهم. يعني هذا الدليل كان من الذي نقله؟ وهذا جر النار إلى قرصة، قال لا هذا مشافه وهذا شنو إمام النحاة ولا بد من تصديقه والأخذ بقوله على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم. قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. وين محل الشاهد؟ ها ماكو محل شاهد، محل شاهد على صدق سيبويه والأخذ بقوله دون قول غيره لأنه المشافه لكلام العرب. هذا واضح إن شاء الله. زين، مطلب آخر. وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي. هنا يتحدث عن تقسيم من التقسيمات اللي احنا اخذناها سابقا. واحد من التقسيمات المهمة اللي اخذناها في اول البحث الانقسام بحسب المعنى مو بحسب الاتصال او البروز او الاستتار وما شابه، لا بلحاظ المعنى، فان بعض الضمائر نعبر عنها ضمائر غيبة وبعضها ضمائر حضور، وضمائر الحضور قسمناها إلى قسمين متكلم أو تكلم وخطاب. يريد هنا يلحظ هذا التقسيم في صورة تقديم وتأخير أي الضميرين على الآخر. قال ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطر. شو تقصد يعني أخص؟ يعني يؤدي إلى التعريف أشد مما يؤديه ضمير المخاطب، وضمير المخاطب يؤدي في التعريف أشد مما يؤدي ضمير الغرب. وإن كانت كلها معارف وتؤدي إلى التعيين، لكنها على نحو التواطؤ لو التشكيك، على نحو التشكيك. قال ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب، فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما. متكلم مخاطب واضح، كلاهما في صورة النصب، كلاهما ماذا؟ متصلين، فيلزمك تقديم المتكلم على المخاطب. ونفس الكلام متكلم غائب بعد من باب أولى، مخاطب وغائب كذلك تقدم الأخص فيما لو كان كل من الضميرين في صورة النصب أولا وفي صورة الاتصال ثانيا. هاي نقطوها مشايخ، يعني كل من القيدين. أو شنو قال؟ ضميران منصوبان، هذا قيد. فإن كانا متصلين، وطبعا هذا تشجير بس شنو حتى تتم التنقيط عنه. فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما. مو المفروض أقول الأخص؟
ضعف.
أقول هذا مو ممنوع من الصرف. إيه؟ أحسن جزاك الله. أحسن جزاك الله. لا هو ممنوع من الصرف. لكن إحنا قلنا ممنوع من الصرف ترى مشروط. إذا أضيف أو حلي بالألف واللام التعريفية لا يرجع إلى أصله. فهذا من هذا القبيل. منهما فتقول الدرهم أعطيتكه. هذا مثال على تقدم ضمير المخاطب على ضمير الغائب. وأعطيتني ضمير التكلم على ضمير الغائب. طبعا هو المفروض شيء ماذا يصنع؟ قدم المثال الثاني على المثال الأول. مو لو مو واضح مشايخنا بتقديم الكاف والياء على الهاء، لأن الكاف مخاطب فتتقدم على الغائب، والياء متكلم فتتقدم على الغائب بعد بشكل أوضح، لأنهما يعني الكاف والياء أخص من الهاء، لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء لمن؟ للغائب. ولا يجوز أكس المسألة نان قال يجب نان نقول شنو؟ لا يجوز بعد واضح. ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال، فلا تقول أعطيتهك حتى التلفظ على اللسان ثقيل. وين ضمير الغائب؟ الهاء. وين ضمير المخاطب؟ الكاف. فتقديم ضمير الغائب على المخاطب في صورة أولا لا أحسنت في صورة النصب واحد، اثنين في صورة الاتصال هذا ممنوع ولا يجوز. واضح هذا مشايخنا؟ ولا أعطيتهوني الهاء على الياء بعد أوضح المسألة، يا ضمير المتكلم بعد أعرف من الغائب وأعرف من المخاطب. وأجازه قوم ومنه ما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان أراهمون الباطل شيطانا. أراه هاي الهاء غيبة وليا تكلم. فقد أجازه بعض عن استناد هذه الكلمة المنقولة في غريب الحديث. نعم لازم أراني أرانيه الياء متكلم والهاء غيبة، فالمفروض هكذا. لذلك وش يقول؟ يقول بعض أجازه، إذا سألناهم عن الدليل استدلوا بهذه الكلمة. لكن قلت لك هذا البعض القليل طبعا، وإلا يعني الكلام كلام المصنف كأنه أيضا لم يعتني بهذا الخلاف، وإنما ذكر المسألة بلحاظ الوجوب ليس إلا. زين هذا إذا كان كل منهما أول مرة النصب والاتصال. طيب إذا نصب وانفصال، قال فإن فصل أحدهما كنت بالخيار. ما ذكر إن النصب، لأن هو شنو ذكر النصب وبعدين شجر. تمام مشايخنا؟ زين فإن فصل أحدهما كنت بالخيار، فإن شئت قدمت الأخص. ليش قال هنا الأخص؟ لا قال الأخص قصد هنا مفتوحة هناك مجرور هنا شنو المحل؟ هنا مفعول به، هنا مفعول به. ها قدمت الأخص فأكيد نفتح ماكو مشكلة. هناك لأنه ممنوع من الصرف لأن مضاف ومضاف إليه. قال تقديم الأخص واضح؟ أن أنا لا جاء بالفعل فنجع له مفعول به. إيش هو المفعول؟ عفوا المصدر، تقديم مصدر لو مو مصدر؟ مصدر يأخذ مفعول ولا؟ أي إذا عمله يأخذ مفعول. ففي بعض الموارد في بعض الأمثلة تقدر تقول تقديم الأخص باعتبار شنو؟ باعتبار المصدرية. صار يعني فقط من باب الإشارة، لأنه البحث يحتاج لعلم إلى بيان شروط وما شابه. قلت الدرهم أعطيتك إياه، هنا أنا مثال على تقدم الخطاب على الغيبة، واضح؟ وهذا مو هو الشاهد طبعا، هذا نفس المسألة السابقة. الشاهد هنا أنا اللي نحتاجه، يعني الشاهد أقصد يتحقق بذكر المثالين. وأعطيتني إياه، جاب الكاف تدل على ماذا؟ الكاف خطاب إياه، لا على أي على شنو تدل إياه؟ الكاف خطاب وإياه، لا أنا ليش أكل؟ لأنه يصير سبق للها، تقول غائب لأن تلاحظ الها، إياه هذا المتكلم، واضح لو لا؟ لا عفوا اشتباه هنا، أنا الهاء لا أيضا غائب عفوا، فباق بالمثال خطاب أولا غائب ثانيا، تكلم أولا غائب ثانيا، هذا مثال. تكملة المثالين لابد باللي بعد، وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت أعطيته إياك، هذا هنا قدم الغائب على المخاطر، الهاء غائب جعلها متصلة، والمخاطب هو الكاف أو إياك جعله منفصل، فقدم الغائب على المخاطب، وأعطيته إياي هذا المتكلم، واضح مشاهد الصورة تبينت على هذا الأساس. هذا فيما لو كان كل من الضميرين ليس على نحو الاتصال، تقدم ما شئت سواء الأخص أو غيره. شوفوا شنو قال بالشطر، البيت مرتب بشكل فني عند المصنف، وقدم الأخص في اتصالي، واضح المفاد من هذا الشطر الأول والشطر الثاني، وقدما ما شئت في انفصالي، في صورة الانفصال ما شئت قدم الأخص غير الأخص لا مشكلة، هايان من مشايخنا وقدما، هاي لون التوكيد الخفيف. زين، وإليه أشار بقوله وقدما ما شئت في انفصالي، وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه. شفتوا الطريقة مشايخنا، شرح المطلب أولا وبعد شرحه بين الانتقاد، وهذا طبعا منهج من جهة المنهج ومن جهة الأمانة العلمية جدا مفيد. يعني ليس من الصحيح، ليس من الصحيح أنه أنت إذا كنت بصدد شرح عبارة لمتن معين تبدأ مباشرة بماذا؟ بالانتقاد. لا لا، حتى يكون الطالب اللي جاي يقرأ لك على بينة أنطي مفاد المتن، وبعد ذلك أفصل له الانتقاد، قول كلامه اللي شرحته قبل قليل اللي تقتضي عبارته بها شيء من النقص، بها شيء من عدم الإطلاق أو ما شابه. طبعا هذا يصنعه ابن عقيل كثيرا في كثير من الموارد، لكنه بطريقة منهجية ومؤدبة في نفس الأمر. وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال متى؟ عند أمن اللبس. فعلا هذا الكلام دقيق، في بعض الأحيان عندي صورة انفصال فيتقدم غير الأخص على الأخص، لكن تقديم غير الأخص يورث اللبس، فإذا يورث اللبس كن نبقى على القاعدة حتى لا نوقع السامع أو المتلقي في الخطأ. وهذه الإشارة من الشارح إشارة مفيدة فعلا نحتاج إلى هذا التقييد. فإن خيف لبس لم يجوز، لم يجوز ماذا؟ تقديم غير الأخص على الأخص حتى في صورة شنو؟ الانفصال. يعني صير حسب شنو الشق الأول من الكلام، تقديم الأخص في كل الأحوال إذا صار أن عدم لبس، عدم أهم لبس. فإن قلت، يعطينا مثال، زيد أعطيتك إياه، لم يجوز. عندنا كم شخص هنا بهاي الجملة مشايخنا؟ ها عندنا فاعل مو، وعندنا مفعولين، واضح لنا. فهنا الإعطاء، الإعطاء حصل لمن؟ يعني خلينا نفترض مثلا شنو، واحد من الاثنين عبد والآخر حر، فأنت في تنطي العبد المن؟ فلما تقول زيد أعطيتك إياه أو أعطيته إياك، يلتبس المعطى من المعطى إليه، ما نعرف أنت أعطيت منه إلى منه. فلذلك لابد نبقي الترتيب على حاله ولا نأتي بماذا؟ بمثل هذا الاستثناء. لم يجوز تقديم الغائب، فلا تقول زيد أعطيته إياك، لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ، واضح؟ زين، أسأل سؤال ثاني مشايخ، كم فاعل عندي بالجملة؟ ولو السؤال غريب، بعد فاعل، فاعل هو الفعل واحد لا جيد، الفعل واحد هو أعطى، صحيح؟ طيب إذا هو الفاعل فعل واحد، إحنا ما سامعين إذا الفعل واحد إلى أكثر من فاعل، إلى أكثر من مفعول لعله 10، ماكو مشكلة، بس ممكن يجينا فعل إلى أكثر من فاعل، سامعين هيك شيء؟ ها؟ لا لا، إحنا سامعين هيك شيء؟ لا مو تناسب. بس عندنا اصطلاح قرأناه وسمعناه عند ابن هشام، وهنا راح يقوله طبعا في محله، وهو اصطلاح الفاعل في المعنى. انت لما هاي وين نلقى في باب اعطى بالذات، من تقول اعطيت زيدا جبة، الفاعل الحقيقي والاصطلاحي التاء، لكن هناك فاعل في المعنى وهو اخذ الجبة، هذا فعل لو مو فعل، هذا قام به فاعل وهو نفس المفعول الأول، فصار مفعولا في الوظيفة، واضح لا لا، وصار فاعلا في المعنى، واضح مشايخنا؟
يعني هل
نعم
فعليا
وفاعلا شلون؟
لا فعليا وفاعلا، فعل ظاهر وفعل مطلق، فاعل وفاعل،
هي هم ممكن، هم ممكن نقول هذا الفاعل ليس للإعطاء، إعطاء الفاعل واحد اللي هو التاء. نعم هذه الجملة، فنقول هنا عندنا فعل وظيفي وفاعل وظيفي اصطلاحي أقصد، تمام لولا؟ لكن الجملة تستبطن فعلا وفاعلا في المعنى، واضح لولا؟ بس الاصطلاح ما جاري على الفعل، التركيز مو على الفعل مشايخنا، التركيز على الفاعل، وهذا الاصطلاح اللي هو الفاعل في المعنى. ليش ركزت علينا هذا؟ اصطلاح موجود في كلمات النحاة. عندنا 5 دقائق سيدنا لو ننهي، إذا الوقت أدركنا ننهي، راح يأذن. أعوذ بالله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.